بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى من قبل. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثاني من لقاءات التعليق على كتاب العقيدة الواسطية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى، وقد دخل في هذه الجملة الإشارة بهذه إلى الكلام المتقدم. وكلامه المتقدم اشتمل على قاعدتين مهمتين. القاعدة الأولى أننا لا نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصفه به، إلا ما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية أن صفات الله تبارك وتعالى تجمع بين السلب والثبوت، النفي والإثبات. وما مضى إنما هو تنظير، قاعدة نظرية. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى آيات ثم أحاديث يطبق عليها هذه الجملة، هذه القواعد. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص مقصود بها سورة قل هو الله أحد، وسميت بسورة الإخلاص لمعنيين اثنين: معنى يتعلق بالله، ومعنى يتعلق بالعبد. فأما المعنى الذي يتعلق بالله فهي أن الله تبارك وتعالى أخلصها لنفسه. لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها شيئا يزيد عن أسمائه وصفاته. وأما المعنى الذي يتعلق بالعبد فإن العبد يتخلص بفهمها من الشرك كله في أسماء الله وفي ربوبيته وفي ألوهيته، التي تعدل ثلث القرآن، التي تعدل ثلث القرآن. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير الحديث. ولماذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن الكريم؟ المتأمل في القرآن، المستقرئ لآياته، يجد أنها تتكلم عن ثلاثة أشياء: إخبار عن الله تبارك وتعالى، إخبار عن مخلوقاته، تكاليف من أوامر ونواهي. وسورة الإخلاص كما عرفنا أخلصها الله تبارك وتعالى للحديث عن نفسه، الإخبار عنه سبحانه وتعالى، فهي تضمنت هذا النوع الأول من القرآن الكريم، فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة جمعت بين الإثبات والنفي، الإيجاب والسلب. نصفها نفي ونصفها إثبات. فأما قوله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، وهو النصف الأول، فهو إثبات. أثبتت من أسماء الله تبارك وتعالى الله، الأحد، الصمد، هذه كلها أسماء لله تبارك وتعالى. وهذه الأسماء تدلنا على صفات، فالله اسم يدلنا على الألوهية، وأحد اسم يدلنا على الأحدية أو الأحادية، والصمد اسم يدلنا على الصمدية. سنتعرف على هذه المعاني، لكن نشير إشارة سريعة، ولعل هذا سؤال من الأسئلة التي كتبها بعض الإخوة أمس ولكن لم ننتهي إليها للجواب عنها، وهذا مناسبة الفرق بين أسماء الله تبارك وتعالى وبين صفاته. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الفرق بين أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يرجع إلى أمرين اثنين. فالأسماء تدل على ذات الله، وتدل مع ذلك على صفات الكمال القائمة بالله. يعني إذا سمينا الله تبارك وتعالى كما في القرآن الحكيم العليم السميع، هذه تدل على ذات الله، وتدل أيضا على ما قام به سبحانه وتعالى من صفات. الحكيم تدل على صفة الحكمة، العليم تدل على صفة العلم، السميع تدل على صفة السمع. أخونا كل صوت يتقطع، هل هو كذلك عند الكل؟ طيب أنا أستأذن، إذا أحد من الإخوة قال صوت يتقطع الباقي يرد عليه، لم يتقطع كان، وإلا فنكمل، ويبقى الخطأ من عنده.
وكان تقطع يا سيدي يا شيخنا.
طيب تمام، أنا منتبه للشات، فيعني حيثما وجد أحد عنده تقطيع ينبه عليه، وبعدين الإخوة الباقين يثبتوا ذلك أو ينفي حتى لا يتشتت الباقي.
فلنا شيخ الصوت يتقطع يذهب ويأتي.
يتقطع؟ طب سواء. الآن إن شاء الله أرجو أن يكون كويس.
الآن نسمعه كويس يا شيخ.
طيب تمام الحمد لله. هذا بالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى. طيب والصفات؟ هي نعت، نعت يدل على الكمال القائم بذات الله تبارك وتعالى. الصفة هي الحكمة، هي العلم، هي السمع، هي البصر. فهنا الاسم يدل على أمرين، والصفة تدل على أمر واحد. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أو الأمر الآخر، إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فمثلا في صفات الله تبارك وتعالى الإتيان، المجيء، النزول، لا يمكن أن نشتق لله تبارك وتعالى اسما من هذه الصفات، نقول الآتي، الجائي، النازل، لا لا، ليس لنا أن نشتق من هذه الصفات أسماء لله تبارك وتعالى. أما الأسماء فتدل على صفات ربنا سبحانه وتعالى. الرحمن تدل على الرحمة، السميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر. من صفات الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالأفعال كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في صفات الفرح والضحك والغضب، وأفعال ربنا سبحانه وتعالى لا منتهى لها جل جلاله. إذا هناك فرق بين الأسماء والصفات، وسيظهر إن شاء الله تبارك وتعالى معنا معاني أخرى تدل عليها، يعني الآيات والأحاديث التي يريدها الشيخ رحمه الله. حيث يقول قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. قلنا إن هذه صفات ثبوتية أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صفات سلبية نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه. طيب، ما الواجب على الإنسان تجاه هذه الصفات بنوعيها؟ فأما الصفة الثبوتية التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه فقد عرفناها، نثبتها لله عز وجل. وأما الصفة السلبية فيجب فيها أمران. الأمر الأول أن نؤمن بما دلت عليه من نفي. فمثلا قول الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، يجب أن نؤمن بأن الله عز وجل لا يقع منه الظلم أبدا. ويجب علينا مع ذلك أمر آخر، إثبات كمال ضد هذه الصفة المنفية عن الله. هنا ننفي الظلم، ما ضد الظلم، ضد الظلم العدل. فنثبت لله تبارك وتعالى العدل الكامل التام. إذن فالصفة السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفي، يعني ننفي النقص الذي نبه عليه القرآن أو نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربنا تبارك وتعالى. والأمر الآخر هذا كلام عابر عن الفرق بين الصفة الثبوتية والصفة السلبية. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله معناها المعبود الذي يعبده الناس مع محبته وتعظيمه. ولذلك يقول كثير من الناس إنه مشتق من الأله وهي المحبة. فالله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما. أحد معناها المنفرد عن كل شريك ومماثل. الله الصمد. الصمد فيها معاني كثيرة جدا وردت عن الصحابة والتابعين، وكلها تعطي معنى الكمال لله تبارك وتعالى. فمعنى الصمد سواء السيد أو الذي لا يحتاج إلى أحد، أو الذي يحتاج إليه الناس، أو الذي لا جوف له، لا يحتاج إلى الطعام والشراب وكذا. الصمد معناه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع المخلوقات. هذا معنى كلمة الصمد. وهنا يجدر بنا أن ننبه إلى مسألة مهمة، وهي مسألة اختلاف تنوع العبارات بين السلف في التعبير عن معنى من أو لفظة من الألفاظ. يعني يطالع الواحد منا في التفسير ما معنى القيوم، ما معنى الصمد مثلا، تجد عبارات كثيرة كل واحد من الصحابة أو من التابعين يتكلم بمعنى من المعاني. لا تفاجئك هذه المسألة فتعتقد أن هذه المعاني معاني متضاربة مثلا، أو معاني متناقضة أو متضادة. إذا تأملتها وتفكرت فيها بنوع من التفتيش والتأمل والنظر، وستؤدي في النهاية إلى أن تصل إلى المعنى الكامل التام الذي قصدوه. أحيانا بعضهم يدل على جزء من المعنى، وأحيانا بعضهم يدل على، يعني يتكلم بعبارة مختلفة تعطي نفس المعنى، كما شرح شيخ الإسلام في كتاب مقدمة في أصول التفسير هذا المعنى بوضوح. قل هو الله أحد. الله الصمد. هذه الصفات الثلاثة كلها صفات أو أسماء تثبت لله تبارك وتعالى صفات. الله تثبت الألوهية، انفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. الله أحد تثبت الأحدية، يعني أن الله عز وجل ليس له شريك، ليس له مماثل. الصمد تثبت الصمدية وما تدل عليها من المعاني، غناه تبارك وتعالى، قيوميته تبارك وتعالى، وهكذا. وهذه الثلاثة كما قلنا ثبوتية. ثم جاء النص الثاني من السورة، لم يلد، نفي للولد عن الله تبارك وتعالى، الله عز وجل غني عن كل ولد. لم يلد ولم يولد، هذا نفي للوالدية، يعني الله تبارك وتعالى ليس مولودا، هو خالق سبحانه وتعالى. لو كان الله عز وجل مولودا لكان يستلزم أن يكون هناك والد سابق له في الوجود، فما كان عز وجل أولا. فهذا نفي للوالدية لم يلد، ونفي للمولودية لم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي للمكافئ النظير الند المماثل لله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء عز وجل. وهذه الصفة أو الصفات الثلاث الأخيرة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه كلها سلبية، تنفي عن الله تبارك وتعالى شيئا. وإذا تأملنا الصفات الثلاثة السلبية نجدها عبارة عن توكيد لمعاني الصفات الثبوتية الأولى. الله أحد، الله الصمد، لها معنى، جاء ليؤكد عليه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن الصفات الأولى تنفي وجود أحد مع الله، لا ولد ولا ولد، وتنفي كذلك يعني قل هو الله أحد، تنفي المماثل والشريك الذي تنفيه أيضا الجملة ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال وما وصف به نفسه سبحانه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية إلى آخرها. وهذه الآية هي آية الكرسي، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في القرآن الكريم، أعظم آية في القرآن الكريم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره، حيث يقول سبحانه وتعالى الله، هذا اسم من أسماء الله، عرفنا معناه، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد التي اشتغلت على نفي وإثبات، لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي من أسماء الله، القيوم من أسماء الله، ومعنى الحي يعني صاحب الحياة الكاملة، حياة أولية لم يسبقها عدم، وحياة آخرية لا يلحقها زوال ولا فناء، هذا معنى كلمة الحي. وحينما نتأمل كلمة الحي وما سيأتي معنا أيضا من صفات الله تبارك، من بعض أسماء الله تبارك وتعالى، تجد أن الحي من أسماء الله، وأيضا يطلق على بعض المخلوقات، الحي من أسماء بعض المخلوقين، كما يقول الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فأشار إلى أن بعض المخلوقات يطلق عليه هذا اللفظ، يسمى الله الحي ويسمى المخلوق الحي. فهل هذه الحياة مثل هذه الحياة؟ القاعدة في هذا إنه لا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى، هذا حي وهذا حي. ومن صفات الله تبارك وتعالى مثلا الوجود، الله موجود وأنت موجود، فهل يلزم من اشتراك الوصف التماثل في حقيقته؟ لا، وهذه قاعدة تطبق على كل ما يرد من صفات الله تبارك وتعالى أو من أسمائه وصفاته، لا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى. وسيأتي معنا إن شاء الله بيان لهذه أيضا. الحي القيوم، معنى القيوم القائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، غني سبحانه وتعالى عن كل شيء. ومعنى القيوم أيضا القائم على غيره، القائم على غيره، فكل شيء إليه فقير، كل شيء محتاج إليه سبحانه وتعالى. ونلاحظ فرقا بين الحي وبين القيوم من ناحية أن الحي اسم يدل على صفة لازمة، صفة الحياة لله تبارك وتعالى، والقيوم يدل على صفة متعدية. فمن صفات الله تبارك وتعالى ما هو لازم، ومن صفاته ما هو متعدي. يعني الله عز وجل هو العلي، الله عز وجل هو الكريم، كرمه هذا يتعدى إلى خلقه. فهناك فرق بين صفة لازمة وصفة متعدية، هذه كلها إشارات، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى التوكيد عليها في مواطن متعددة. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الحي هذه صفة أو اسم يتضمن صفة ثبوتية، القيوم كذلك لا تأخذه سنة للنعاس مقدمة النوم، ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو سبحانه وتعالى لكمال حياته ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، منفي عنه السنة النعاس ومنفي عنه النوم، لا ينام سبحانه وتعالى، حي لا ينام، قيوم لا يغيب ولو لحظة. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا معناه انفراد الله تبارك وتعالى بالملك الشامل لكل شيء، يملك عز وجل ما في السماوات وما في الأرض، وهذا عظم ملك الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ تجد كل جملة من الجمل التي جاءت للنفي تؤكد على معنى ما أثبتته الجملة التي قبلها. الحي القيوم تثبت الحياة والقيومية، وتأتي بعدها لا تأخذه سنة ولا نوم تؤكد على كمال الحياة وكمال القيومية. جملة له ما في السماوات وما في الأرض تؤكد على عظم ملك الله. الجملة التي بعدها تقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من تمام ملكه تبارك وتعالى وكمال عظمته واتساع سلطانه أنه لا يجرؤ أحد أن يشفع عنده إلا إذا أذن له، وهذا من كمال العظمة ومن تمام الملك ومن سعة السلطان. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا لكمال علم الله، شمول علم الله يشمل كل شيء، يعلم ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل الذي نقبل عليه، وما خلفهم الماضي الذي تركناه من ورائنا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا تأكيد على كمال علم الله تبارك وتعالى. لا يحيطون بشيء من علمه، يعني لا يستطيع أحد من الخلق أن يطلع على شيء من علم الله تبارك وتعالى، سواء من العلم بالله، من العلم بالله أو العلم بغيره، إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى ويشاء. وهذا فيه إثبات المشيئة أيضا لربنا عز وجل. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا المخلوق العظيم الكرسي في عظمه واتساعه وسع السماوات والأرض، وهذا يدل على قدرة ربنا سبحانه وتعالى التي أوجد بها هذه المخلوقات العظيمة. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده حفظهما. هذا النفي جاء ليؤكد أيضا على كمال القدرة، جاء ليؤكد ولا يؤوده، يعني لا يثقله، لا يعجزه، أو كما فسرها الشيخ، ومعنى ولا يؤوده أي لا يكرسه، لا يعجزه ولا يثقله، ليس ثقيلا عليه سبحانه وتعالى. فمن كمال علمه وكمال قدرته وكمال حفظه وكمال رحمته لا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. ولا يفوتنا أن نقول إن الحي القيوم هذا هو اسم الله تبارك وتعالى الأعظم كما صح في بعض الأحاديث. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، طبعا كل الصفات، كل صفات الله تبارك وتعالى ترجع إلى هذا الاسم الحي، الحي كل الصفات، جميع صفات الذات ترجع إلى الحي، وجميع صفات الأفعال، صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات الذاتية ترجع إلى الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى القيوم، لأن قيام الله تبارك وتعالى بخلقه وقيامه على خلقه كما عبر سبحانه وتعالى بذلك في القرآن، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، معناه أن كل ما جاء من أفعال ربنا تبارك وتعالى وقيامه بشؤون الخلق يرجع إلى هذا الاسم الكريم القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكما عرفنا الحي يدل عليه، والقيوم يدل على ماذا؟ الحي يدل على الحياة، والقيوم يدل على القيومية، والحياة هذه صفة لازمة، والقيومية صفة متعدية، صفة متعدية. وسع كرسيه السماوات والأرض. ابن عباس رحمه الله تعالى فيما صح عنه فسر الكرسي فقال هو موضع قدمي ربنا تبارك وتعالى. فوسع كرسيه، الكرسي موضع قدمي الرحمن عز وجل، والكرسي من أعظم المخلوقات. ورد في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، يعني نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي كنسبة الحلقة إلى الصحراء، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. الكرسي أيضا بالنسبة للعرش وعظم العرش كفضل الفلات صحراء على تلك الحلقة، يعني السماوات السبع مثل حلقة بالنسبة للكرسي، والكرسي كحلقة بالنسبة للعرش. وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن الكرسي غير العرش. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. لهذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما تضمنته هذه السورة وما جعل القرآن الكريم، لا سيما قوله تبارك وتعالى: ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهذا من عظمتها ومن أثرها في حفظ المرء القارئ لها، فلا يقدر عليه الشيطان. والذي أخبر بذلك هو الشيطان نفسه، وصدقه رسولنا صلى الله عليه وسلم على ذلك. ما معنى صفة لازمة وصفة متعدية؟ ما معنى صفة لازمة وصفة متعدية؟ لنأخذ مثلا مثال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عندنا الآن الحي اسم، القيوم اسم، العلي اسم، العظيم اسم. عرفنا معنى الحي، حياة الكاملة. القيوم عرفنا القائم بنفسه هو على غيره. العلي ما معناها؟ معناها العالي بذاته فوق كل شيء، العالي بصفاته سبحانه وتعالى، فلا يلحقه عين، لا يلحقه نقص. العظيم معناها ذو العظمة، وهي الجلال والكبرياء. العلي والعظيم والحي صفات لازمة، والقيوم صفة متعدية. مثل مثلا الرحمن الرحيم، ما معنى الرحمن؟ معناه صاحب الرحمة الواسعة. هل تصل هذه الرحمة إلى العباد؟ هل لها أثر على العباد؟ يعود إليهم وعليهم، يعود عليهم. دل على ذلك قول سبحانه وتعالى: الرحيم. ولذلك فسرها العلماء بصاحب الرحمة الواصلة، صاحب الرحمة الواصلة. وهذا يعني معروف في اللغة: ذهب محمد، هذه صفة لازمة أو فعل لازم. أكرم محمد عليا، هذا فعل متعدي يعني له أثر على المخلوق مباشر، له أثر مباشر. إذن من صفات الله تبارك وتعالى ما هو؟ كما قلنا صفة ثبوتية وصفة سلبية، صفة لازمة وصفة متعدية. منها ما هو أسماء، منها ما هو صفات. وأحب أن أقف مع الاسم والصفة وقفة أخرى، في أن الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، إذا كان مثلا مثل الحي، الحي هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على شيئين: يدل على الذات، يدل على الذات، ويدل على الصفة، يدل على الصفة وهي الحياة، يدل على الصفة وهي الحياة. فالحي تثبت الاسم وهو الحي، وتثبت الصفة وهي الحياة. الحي تثبت الاسم، أنه نسمي الله تبارك وتعالى بهذا الاسم ونناديه به وندعوه به الحي. طيب وتعطي أيضا صفة وهي الحياة، فنثبت لله تبارك وتعالى صفة الايه؟ صفة الحياة. هذا اسم يدل على صفة، والاسم لازم والصفة لازمة. طيب إذا كان الاسم متعديا مثل الرحيم، مثل الرحيم، الرحيم اسم من الأسماء التي تعطي صفة وهذه الصفة متعدية، فإذا كان الاسم متعدي نؤمن به بأن نثبت الاسم الرحيم، أفادني أن هذا من أسماء الله تبارك وتعالى، وأفادني كذلك الصفة التي تضمنها الرحيم، يتضمن صفة الرحمة. والثالث، المعنى الثالث وهو الفرق بين الاسم المتعدي والاسم اللازم، هذا هو الأثر. الأثر اللازم، الأثر الناتج عن هذا الاسم، وهو أنه سبحانه يرحم عباده بهذه الرحمة، يرحم عباده بهذه الرحمة. ولذلك مثلا في عبارة نقول الله حي، الله حي، وفي عبارة أخرى نقول الله يرحم عباده، هنا جاء مفعول يرحم عباده. فالاسم المتعدي نثبت منه الاسم ونثبت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم ونثبت الأثر الذي يترتب على ذلك الاسم أو على هذه الصفة. ثم قال وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه هو الأول، الأول اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والآخر كذلك اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والظاهر اسم من أسماء الله، والباطن اسم من أسماء الله. هذه الأربعة كلها أسماء لله تبارك وتعالى أثبتها القرآن في هذه الآية، الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأسماء الأربعة، فسر كل واحد من هذه الأسماء، فقال صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، يعني أنه سبحانه وتعالى علي، والباطن الذي ليس دونه شيء، يعني لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى بمعنى القرب، وهو بكل شيء عليم، أي سبحانه وتعالى علمه محيط بالمجملات والتفاصيل، أحاط بكل شيء علما كما جاءت به الآية السابقة، ولا يحيطون بشيء من علمه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، وكما يعني ورد في آيات كثيرة من القرآن الكريم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول والآخر تفيد إحاطة الله تبارك وتعالى بالزمان، أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء، هذه إحاطة بالزمان. والظاهر والباطن هذه إحاطة بالمكان، إحاطة بالمكان، فهو فوق كل مكان، وكذلك سبحانه وتعالى محيط بالمكان كله، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، يعني لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. هو الأول. هل يمكن أن نستعيض عن هذا الاسم بأن نقول إن الله تبارك وتعالى هو القديم، فبدل من أن نعبر بالأول نعبر بالقديم؟ وكذلك الآخر، هل يمكن أن نعبر بالباقي؟ هل يمكن أن نعبر بهذه التعبيرات؟ قلنا إن أسماء الله تبارك وتعالى أسماء توقيفية، أسماء الله عز وجل توقيفية، وهذه قاعدة في الأسماء. فأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني تتوقف على النقل. لا يمكن أن نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأسماء توقفية، والصفات توقفية، يتوقف إثبات كل منها أو نفيه على الكتاب والسنة. لا يجوز أن تثبت لله تبارك وتعالى أو تنفي عنه معنى من المعاني إلا بدليل. العقل ليس له مجال في هذا، العقل ليس له مجال في هذا، لا يمكنه أن يتدخل في هذه المسألة. فنحن يعني بين يدي النص كالميت بين يدي مغسله، حيثما يوجهنا النص نتوجه، وما كشفه لنا النص قلنا به، وما خفي علينا سكتنا عنه. ولذلك مثلا دائما ما يتردد هذا السؤال، هل صفات الله تبارك وتعالى من المتشابه، هل هي من المتشابه أو من المحكم؟ نقول إن ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ إذا قال المحكم يعني الواضح في المعنى، معناه معلوم، وإذا قال المتشابه معناه إن هو عكس هذا، ما لا يتضح معناه، ما هو مجهول بالنسبة لنا، نقول الأسماء والصفات من هذا الباب هي من المحكم في معنى ومن المتشابه في معنى آخر. فبالنسبة لمعانيها معلومة واضحة ليس فيها لبس، فهي من المحكم. الحي معروف معناه، الحياة معروف معناه، السمع معروف معناه، السميع معروف معناه، فهذا من المحكم، وهي من المتشابه في حقيقتها، يعني في كيفيتها، في هيئتها، لأن هذه الحقائق لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كما قلنا منذ قليل، الحي يطلق على العبد الشخص، ويطلق على الحيوان البهيم، يطلق على الإنسان الحي، ويطلق على الله تبارك وتعالى الحي. فهل الحياة مثل الحياة؟ قلنا لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في المسمى. فإذا سئلت هل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هل هي من المحكم أو من المتشابه؟ قل أما المعنى فهو من المحكم، وأما الحقائق والكيفيات فهذا من المتشابه، لأن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا به، فنفوضه إلى الله عز وجل، نفوض هذا إلى الله عز وجل. وسواء الأسماء والصفات هي غير محصورة، غير محصورة، يعني لا تحد نفسك بعدد معين. تثبت لله 7 صفات، 8 14 20 21، مالك؟ أسماء الله تبارك وتعالى أيضا ليست محصورة، لا تقول 99 لا أزيد على هذا. هذا مما لم يحده يعني آية أو حديث. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ربه عز وجل بالدعاء الذي نحفظه ونردده كثيرا وربما لا ننتبه إلى ما تضمنه من هذا المعنى. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه كلها أسماء لله تبارك وتعالى، سمى بها نفسه، أنزلها في كتابه،
انقطع الصوت. السلام عليكم.
أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا دليل على أن الأسماء ليست محصورة ولا يستطيع إنسان أن يحيط بها. ربما مثلا يعترض بعض الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. هذا ليس فيه معارض، لأن هذا الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة يتكلم عن أسماء اختصت بهذا. هل معنى ذلك إنه ليس لله تبارك وتعالى أسماء أخرى؟ هناك كثير، كما تقول مثلا عندي مثلا 10 طلاب متميزون مثلا، أو 10 طلاب أعددتهم للحصول على المراتب الأولى مثلا في المدرسة. خلاص عندك هؤلاء أعددتهم لهذا، ولا يمنع أن يكون الله تبارك وتعالى. وكما قلنا الاسم يتضمن صفة، الاسم يتضمن صفة، فالعليم يدل على صفة العلم، وعلم الله تبارك وتعالى معناه إدراك الأشياء على حقيقتها جملة
بخلاف ما يقول الفلاسفة إن الله تبارك وتعالى يعلم جملة الأشياء ولا يعلم تفاصيلها. وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدنا هذا موجودا في الآيات: والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذه من الآيات التي سيأتي معنا الكلام عليها. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. انظر إلى التفاصيل التي يعلمها ربنا تبارك وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها تفاصيل ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا كله دليل على أن ربنا تبارك وتعالى يعلم الجملة والتفصيل، يعلم سبحانه وتعالى الأشياء جملة ويعلم جزئيات الأشياء تفصيلا. وأيضا في القرآن: والله بما تعملون عليم، يعني علم كامل شامل. وفي التفاصيل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الصوت الآن مناسب؟ طيب الحمد لله. وقوله: وهو العليم الحكيم، العلم والحكمة. وكما قلنا العلم إدراك الشيء على حقيقته. ننبه هنا على مسألة أيضا في مسألة الاسم وما يؤخذ منه، الاسم وما يؤخذ منه. هنا العليم ماذا تفيد؟ العليم هذا الاسم ماذا يفيد؟ هذا الاسم يفيد الدلالة على اسم من أسماء الله هو العليم، نسمي الله به. والدلالة على الصفة التي تضمنها الاسم وهي صفة العلم، ويدل على الذات التي تتصف وتسمى الاسم، تتصف بهذه الصفة وتسمى، يستلزمه هذا الاسم من بقية الايه الأسماء والصفات. فالعليم لا بد من أن يكون حيا، العلم يسبقه حياة، العليم يسبقه قدرة، العليم يسبقه مشيئة وإرادة. إذن فصفة العلم تستلزم الحياة، صفة العلم تستلزم القدرة، صفة العلم تستلزم الإرادة، وهكذا. هناك صفات وأسماء لازمة عن هذا الاسم وعن الصفة التي تستفاد منه. وهو العليم الحكيم. الحكيم ما معنى الحكيم؟ الحكمة معناها وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن. الحكيم الحكمة وضع ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وهذا معنى الإتقان، هذا معنى الإتقان. وهو العليم الحكيم يضع سبحانه وتعالى الأشياء في مواضعها بإتقان. والحكيم أيضا تعطينا أنه سبحانه وتعالى يفعل الشيء الذي لا معقب لأحد عليه، فهو سبحانه وتعالى يحكم بالشيء ولا يأتي حكم يعقب على حكمه ينقضه أو كذا، كما هو ظاهر قوله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بعض الناس يفهم من هذه الآية إنه لا يسأل عما يفعل لأنه قادر أو لأنه قاهر أو لأنه يعني يفهمها من هذا الوجه، وجه الغصب القهر فقط. نعم هذا معنى صواب، ولكن ليس هو المعنى الكامل الأتم في حق ربنا سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس يمكن أن يفعل هذا في الدنيا برئاسته، بملكه، بجاهه، بسلطانه، يستطيع أن يكره الناس على ما أراد ولا يسألونه عما يفعله، لكن ليس هذا هو المقصود في حق الله تبارك وتعالى فحسب. لا يسأل عما يفعل معناه إن ربنا سبحانه وتعالى يفعل الشيء بحكمة وإتقان ولا يوجد تعقيب على حكمه سبحانه وتعالى في ذلك. هو الصواب، بلغ في ذلك الغاية ووصل المنتهى، وهذا يعطينا معنى الحاكم، معنى الحاكم. إذن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة بمعنيين، بمعنى أنه صاحب حكمة، صاحب حكمة لا يضع شيئا، لا يأمر بشيء، لا ينهى عن شيء إلا بحكمة، بإتقان، إلا على وجه متقن، إلا على الوجه الذي ينبغي. والمعنى الثاني أن يكون بمعنى الحاكم الذي يحكم بما أراد، وهذا وارد في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القيام من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا معقب لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله يعطي معنى الحاكم. طيب أنا أوشك هاتفي أنه ينفصل أيضا، نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى.